محمد مختار الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ لمسلم: إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا الحديث اشتمل على حكم الزكاة في نوعين من الأموال، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة. النوع الأول من الأموال هي الخيول، هل تجب الزكاة في الخيل أو لا تجب؟ فلو أن إنسانا ملك فرسا كان يركب عليه أو يحمل عليه متاعه أو ينتفع به أو يتدرب بالركوب عليه، فهل تجب الزكاة عليه أو لا تجب؟ النوع الثاني من الأموال وهم الأرقاء، الذين ضرب عليهم الرق لمكان الكفر، فلو أن إنسانا ملك عددا من الأرقاء ذكورا كانوا أو إناثا، فهل تجب عليه الزكاة بناء على أنهم منزلون منزلة الأموال؟ فلما اشتمل هذا الحديث الشريف على حكم هذين المالين، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله في باب الزكاة. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم. هذه العبارة يقصد بها إسقاط الزكاة، لأن ليس حرف نفي يدل على الإسقاط، أي أن الزكاة ليست بواجبة على المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام على المسلم، المراد به تخصيص المسلم، لأن الكافر لا يلتزم بشرع الله ولا يمتثل منهج الله ويسير عليه. فلذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على المسلم، ولا يفهم من هذه العبارة أن الحكم خاص بالذكر المسلم، بل إن إسقاط الزكاة في هذين المالين عام شامل للذكر والأنثى، فلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إسقاط الزكاة عن الذكور دون الإناث، وإنما حكم الحديث على العموم. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده. كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب، إذا غزا المسلمون الكفار خير الإمام إذا أخذت الأسرى من الكفار، يخير الإمام بين أمور: فإما أن يقتل الأسرى حتى يكون في ذلك نكاية بالعدل وكسر لشوكته، أو يمن عليهم، على خلاف هل المن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعله عليه الصلاة والسلام يوم حنين، أو يضرب عليهم الرق أن يجعلهم أرقاء أو يأخذ الفدية. فإذا ضرب الإمام الرق على أولئك الأسرى صاروا عبيدا أيا كان جنسهم، ما دام أنهم قد كفروا بالله وحاربوا أولياء الله. فهذا الرق هو الأصل فيه في الإسلام، أن الرجل والمرأة إذا كفر نعمة الله عز وجل وخرج عن دين الله ومنهج الله عاقبه الله تبارك وتعالى فأهانه كما أهان دين الله وشرع الله. وضرب الرق عليه بخيرة الإمام ونظره للمصلحة. فقوله في عبده أي ما ملكته يمينه من الرقيق، فلو أن إنسانا ملك 100 رقيق فإنه لا زكاة عليه إذا قصد بهم القنية أو قصد بهم الارتفاق وقضاء الحوائج. وقوله عليه الصلاة والسلام في عبده فيه دليل على جواز قول الرجل فلان عبد لفلان إذا كان رقيقا. وهذا هو نص الكتاب في قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فقال من عبادكم فنسبهم إلى المخلوق، وهذا على سبيل التمليك لا على سبيل العبودية الخاصة بالله جل وعلا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قول الرجل عبدي وأمتي، ولذلك تعارض هذا الحديث مع الحديث الذي معنا ومع آية النور التي تقدمت الإشارة إليها. فهناك أوجه للجمع بين النصين. الوجه الأول أن يقال إن الله عز وجل نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول المكلف عبدي وأمتي قاصدا المعنى المحظور، وهي العبودية الخالصة لله جل وعلا ولا تكون لمن سواه. ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم عبده محمول على ما قصد به المعنى الذي لا محظور فيه. الوجه الثاني أن يقال إن النهي متأخر عن الإباحة، فيقدم التحريم على الحل للقاعدة التي تقول إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. الوجه الثالث أن يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العبارة على سبيل الكراهة، لأن القاعدة أن الله عز وجل ورسوله إذا نهيا عن أمر وجاء ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره واقتضى الحل صرف الأمر النهي عن ظاهره إلى الكراهة. هذه هي الأوجه التي يمكن أن يجمع فيها بين النصين. ولا شك أن الأحوط والأسلم ألا يقول الإنسان عبدي وأمتي بما في ذلك من إيهام غير المراد، ولما فيه من ولأن المسلم مطلوب بالاحتراز عن الألفاظ المحتملة ما أنفًا، خاصة إذا كان لها مساس بالعبودية لله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده صدقة دليل على أنه لا تجب الزكاة في الأرقاء ولو كانوا كثيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا في فرسه، الفرس واحد الأفراس والمراد به الخيل سواء كان ذكرا أو كان أنثى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أن يبين أن الخيل لا زكاة فيها، ولذلك لا تعتبر الخيل من جنس الحيوانات التي تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وأما ما عداها من الدواب والحيوانات فإنما تجب الزكاة فيها إذا قصد صاحبها المتاجرة والبيع، فمن اشترى عددا من الخيول وقصد بيعها والربح فيها فإنه تجب عليه زكاتها زكاة عروض التجارة لا زكاة متعلقة بأعيانها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا ملك خيلا هل تجب عليه الزكاة فيها أو لا تجب، فلو فرضنا أنك اشتريت عددا من الخيول وذلك بقصد ركوبها والتنزه زكاتها زكاة عروض التجارة لا زكاة متعلقة بأعيانها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا ملك خيلا هل تجب عليه الزكاة فيها أو لا تجب، فلو فرضنا أنك اشتريت عددا من الخيول وذلك بقصد ركوبها والتنزه أو الانتفاع بها في غير التجارة فهل عليك زكاة أو لا تجب عليك زكاة. اختلف السلف رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن الخيول لا تجب فيها الزكاة، وبهذا القول قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثاني تجب الزكاة في الخيول، وبهذا القول صح هذا القول عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فجاء بالسند الصحيح عنه أنه قبل زكاة الخيول كما روى ذلك أحمد في مسنده قال: قدم ناس من الشام على عمر فقالوا: إنا أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا ونحب زكاتها وطهرتها، فقال عمر رضي الله عنه: ما فعل صاحبي من قبل أفأفعله؟ ثم استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: حسن. وسكت علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال علي: هو حسن، إلا أن يكون جزية يأخذها منهم من بعدك. هذا الأثر الصحيح أراد به عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يستطيع أخذ الزكاة لامتناع صاحبيه عنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. وممن قال بهذا القول حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما، وقال به زفر بن الهزيل صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. كل هؤلاء يقولون إن الخيل تجب فيها الزكاة، لكن الإمام أبا حنيفة فصل في الخيول فقال: الخيول إذا كانت عند إنسان ذكرانا وإناثا وجبت فيها الزكاة، وأما إذا كانت ذكورا فقط فعنه روايتان أصحهما لا زكاة فيها، وأما إذا كانت إناثا فقط فعنه روايتان أصحهما وجوب الزكاة. والسبب الذي جعل الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه يفرق بين الذكور والإناث مجتمعة ومنفردة أن من ملك الخيول مجتمعة يقصد منها النسل والنماء والتكاثر فتجب عليه زكاتها، وهكذا إذا كانت إناثا فإنها تتكاثر وتتوالد فتجب فيها الزكاة من هذا الوجه، بخلاف ما إذا كانت ذكورا فإنه لا يقصد بها النماء. المسألة الثانية: ما هي أدلة هذين القولين؟ استدل جمهور العلماء على إسقاط الزكاة في الخيول بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي معنا: ولا فرسه صدقة، أي ولا تجب على المسلم في فرسه الصدقة، يعني الزكاة الواجبة. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. هذا الحديث رواه النسائي وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن، كما جزم به الحافظ ابن حجر وغيره رحمة الله عليهم. هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه على أنه قد عفى عن زكاة الخيل، فكأنه يقول: من ملك الخيل فلا زكاة عليه. واستدلوا بالنظر والقياس الصحيح، فقالوا: لا تجب الزكاة في الخيل كما لا تجب في البغال، بجامع كون كل منهما حيوانا معدا للركوب والارتفاق. الوجه الثاني من القياس: لا تجب الزكاة في الخيول كما لا تجب في الحمر، بجامع كون كل منهما حيوانا متخذا للركوب والارتفاق. الوجه الثالث من النظر: قالوا: لا تجب الزكاة في الخيول إذا كانت ذكرانا وإناثا، كما لا تجب إذا كانت ذكورا محضة. فلهذه الأدلة النقلية والعقلية ذهب جمهور السلف رحمهم الله إلى عدم وجوب زكاة الخيول، وذهب الإمام أبو حنيفة ومن وافقه إلى القول بوجوب الزكاة في الخيول، واستدل رحمه الله بأدلة، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الخيل السائمة في كل فرس دينار أو 10 دراهم. رواه الدارقطني والبيهقي. قال الحنفية: إن هذا الحديث نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الزكاة في الخيل، فمن ملك خيلا وجب عليه في كل فرس أن يدفع دينارا أو يدفع 10 دراهم. واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخيل لما سئل عنها: هي لرجل ستر، وعلى رجل وزر، ولرجل أجر، فأما التي هي عليه وزر فرجل ربطها رياء وفخرا، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ولم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها. متفق عليه. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها، فنص على أن في رقبة الخيل حق لله، والمراد بهذا الحق الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده. واستدلوا بالنظر، فقالوا: إن الزكاة تجب في الخيل كما تجب في بهيمة الأنعام، بجامع كون كل منهما معدا للنماء والتكاثر. هذه هي حجج الطائفتين وأدلة الفريقين، والذي يترجح والعلم عند الله. هو القول بعدم وجوب الزكاة في الخيل، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة النقل والعقل على ذلك، ثانيا وأما ما استدل به الإمام أبو حنيفة من حديث جابر بن عبد الله المشتمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل فرشاة من الخيل في كل فرس دينار أو عشرة دراهم، هذا الحديث حديث ضعيف كما جزم بذلك غير واحد، إذ فيه أعورة: غورة الحضرم، غورة ابن الحضرم، وقيل ابن الحصرم، وقيل ابن الحضرم، ثلاثة أوجه للعلماء رحمة الله عليهم. قال عنه الدارقطني: وهو ضعيف ومن دونه ضعفاء، فلذلك لا يصح هذا الحديث ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة في كون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الخيل حقا لله في ظهورها ورقابها، فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول المراد بالحق في الرقاب والظهور إعارة الخيل ونفع المسلمين بها إذا احتاجوا إليها، واختار هذا الوجه الإمام ابن الجوزي في التنقيح، وأقوى منه الوجه الثاني وهو أن يسلم أن الحديث على ظاهره يدل على وجوب الزكاة في الخيل، فإننا نقول إن حديث علي ناسخ له لقوله: قد عفوت عن صدقة الخيل، والعفو إنما يكون بعد الوجوب، فلهذا كله يترجح القول بعدم وجوب الزكاة في الخيول، ومن ملك الخيول وقصد أن يؤجرها على الناس فوضع عددا من الخيول ليركبه الناس سواء كان ذلك في الأسفار أو غيرها، فإن الزكاة تجب في المال الذي يكتسبه من الإجارة لا في عين الخيل، فلو أنه أجرها بمئة ألف فإنه يستقبل بالمئة حولا كاملا ثم يؤدي زكاتها بعد ذلك، ولا تجب الزكاة في الخيل لا في أعيانها ولا في قيمة الأجرة التي يأخذها الإنسان منها إلا في حالة واحدة، وهي أن يعرضها للتجارة والبيع، فحينئذ تجب الزكاة في قيمها كما تقدم في حكم عروض التجارة. هذا الحديث الشريف اعتبره العلماء أصلا في إسقاط الزكاة عن الأموال المتخذة للقنية، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يسقط الزكاة عن الرقيق والخيل يفهمنا أن من ملك دابة ولو كانت غالية لا تجب الزكاة عليه فيها، وذلك في عينها كأن يشتري سيارة ثمينة فإنه لا تجب الزكاة عليه إذا قصد ركوب السيارة والانتفاع بها، وهكذا إذا اشترى بيتا ليسكن أو مزرعة ليرتفق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الزكاة في أموال القنية، فمن اقتنى المال على سبيل الارتفاق لم تجب عليه زكاته ولو كانت قيمة ذلك المال المملوك كثيرة. وهذا على الأصل المفهوم من هذا الحديث الشريف. قوله عليه الصلاة والسلام إلا زكاة الفطر على الرقيق فيها دليل على أن الرقيق تجب زكاة الفطر في الرقيق على السيد، فمن كان عنده أرقاء فإنه تجب عليه زكاة الفطر بالنسبة لهم ولا يلتحق بهؤلاء الخدم، فمن كان عنده الخادم أو الخادمة فإنه لا تجب زكاة الفطر عليه، وإنما تجب على الخادم والخادمة بأعيانهم، فإذا أراد صاحبهم أن يخرج الزكاة تبرعا منه عنهم فلا بد من استئذانهم حتى تحصل النية المعتبرة، لأن العبادات لا تدخلها النيابة إلا عن طريق النية.
هناك حافلة تابعة لجمعية التحفيظ مغلقة على الطريق، فيرجى من صاحبها إبعادها والفترة.
يقول المصنف رحمه الله:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
يقول المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هذا الحديث الشريف اشتمل على أربعة من الجمل، ثلاث منها تتعلق بالمسؤولية عن الأموال، والجملة الرابعة تتعلق بحكم زكاة الركاب، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الزكاة لاشتماله على حكم زكاة الركاب. أما الثلاث الجمل الأولى فهي تبين حكم الجنايات، فلو أن إنسانا كانت عنده بهيمة كالإبل والبقر والغنم، هذه البهيمة اعتدت على مال الغير فآذت وأفسدته وأتلفته، فهل يجب عليه الضمان؟ وهل هو مسؤول عن جناية البهيمة أو غير مسؤول؟ وهكذا لو استأجر إنسانا ليحفر له البئر فحفر البئر فانهدم البئر على العامل والأجير فمات في البئر، هل أنت مسؤول عنه أو لست مسؤولا عنه؟ وهكذا لو أن إنسانا حفر بئرا فجاء رجل وسقط في ذلك البئر، فهل تتحمل المسؤولية عن ذلك الرجل الذي سقط وتلزمك ديته أو لا؟ وهكذا إذا كان الإنسان قد استأجر أناسا لحفر معدن فانهار ذلك المعدن عليهم فماتوا، أو تلفت أعضاؤهم أو شيئا من أجسادهم، هل أنت مسؤول عنهم ويجب عليك ضمان ما حصل لهم من الأذى؟ هذه هي المقاطع الثلاثة الأول. وأما المقطع الأخير من الحديث فهو يتحدث عن نوع خاص من الأموال، إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه من حيث وجوب أخذ جزء منه، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول عليه الصلاة والسلام: العجماء يقال فلان أعجم إذا كان لا يستطيع أن يفصح الكلام وأن يبين الحديث، فكل من كان كلامه غير واضح غير بين مفصح يوصف بكونه أعجما ولو كان عربيا، ولذلك قالوا وصفت الدابة بكونها عجما لأنها لا تستطيع الكلام والحديث، فقول المصطفى عليه الصلاة والسلام العجنى أي الدابة والبهيمة، فمن ملك دابة وبهيمة فهي جبار، أي إذا جنت جناية كانت جنايتها جبار، أي هدر لا ضمان فيها. وقد جاءت الرواية الثانية في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قوله العجماء جرحها جبار، العجماء جرحها جبار، وليس المراد تخصيص الحكم بالجرح، بل ذلك عام شامل لسائر جناية العجماء. ومن كانت عنده بهيمة فجنت جناية فقتلت إنسانا أو أفسدت ماله فإنه لا يضمن، على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. وجناية الدواب على حالتين: الحالة الأولى أن تكون عند الإنسان دابة فتتسبب في إتلاف الأموال كالزروع والثمار ونحو ذلك. الحالة الثانية أن تتسبب في تلف الأنفس أو الأعضاء وأذية الأبدان، كأن تقتل إنسانا أو تعضه أو تكسر شيئا من بدنه، فهاتان حالتان للبهيمة. فلو أن إنسانا اشترى بعيرا فإنه إذا جنى البعير جناية، إما أن تكون جنايته في الأموال كأن يأكل زرع إنسان وثمره فيغفل الإنسان عنه فيمضي البعير إلى مزرعة غيره فيأكل ما فيها من الثمر والزرع، هذه الجناية توصف بكونها جناية على الأموال. وهكذا إذا ملك الإنسان قطيعا من الغنم ثم هذا القطيع خرج دون علمك إلى أرض فأكل زرعها وثمارها، الحالة الثانية من جناية الدواب والبهائم أن تجني على الأنفس والأطراف، كأن يشتري الإنسان بعيرا ويغفل عن ذلك البعير فيقتل إنسانا أو يعض إنسانا أو يقطع عضوا من أعضائه أو يكسره ونحو ذلك من الجنايات. فإذا اعتدى الحيوان على الأموال فإنه لا يخلو اعتداؤه إلا أن يكون بالليل أو النهار، فهل تجب ضمانه؟ هل يجب الضمان على من ملك الغنم أو ملك الإبل فرعت فيما لغيره فأفسدت ذلك الزرع والمال؟ هل يجب عليه الضمان؟ هذه المسألة اختلف السلف رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول إن من ملك البهيمة لا يضمن شيئا من تلفها ولو قتلت إنسانا، وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، يقول إن البهيمة إذا جنت لا يجب على صاحبها أن يضمن شيئا من جنايتها، ولكنه استثنى الحالة التي يكون صاحبها عليها، فإذا كان الإنسان راكبا على البعير فأتلف البعير شيئا وأنت راكب عليه ضمنت، على تفصيل في مذهبه. القول الثاني يجب على صاحب البهيمة أن يضمن كل شيء أتلفته قليلا كان أو كثيرا، جليلا كان أو حقيرا، سواء كان مع البهيمة أو لم يكن معها، وسواء أفسدت بالليل أو أفسدت بالنهار. وبهذا القول قال الإمام الليث بن سعد رحمة الله عليه. القول الثالث التفصيل، فإن جنت البهيمة فأفسدت الزروع والثمار في الليل، وجب الضمان على صاحب البهيمة. وإن أفسدت الزروع والثمار في النار فلا ضمان على صاحب البهيمة. وبهذا قال جمهور العلماء، فهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. استدل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بالحديث الذي معنا، وقال إن الدواب والبهائم قد علم النبي صلى الله عليه وسلم حكمها، فقال العجماء جبار، فكل جناية من البهائم مهدرة على ظاهر الحديث الذي معنا. واستدل الليث بن سعد بأن الأصل في الشريعة أن الغنم بالغرم والغرم بالغنم، فمن كان له غنيمة الشيء فهو ضامن لخسارته. ودليل هذه القاعدة حديث أم المؤمنين عائشة في عند أبي داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، أي الربح لمن يضمن الخسارة. فلما كانت البهائم ربحها لربها فكذلك جنايتها وإتلافها على ربها. أما الجمهور فقد استدلوا بالكتاب والسنة، قالوا: إذا أفسدت الغنم بالليل وجب الضمان لقول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلم آتينا حكما وعلما. هذه القصة حاصلها أنه كان في زمان داود عليه السلام رجل وكانت عنده غنم، فأرسلها بالليل فجاءت إلى حرث إنسان فأكلت ذلك الحرث والزرع ولم تبق منه، فأكلت من ذلك الحرث والزرع. فلما أصبح وجد البهائم في زرعه فأخذها إلى نبي الله داود، واختصم هو وصاحبها إليه. فقال داود: نظر داود في الزرع فوجد قيمة الزرع تعادل قيمة الغنم، فقضى أن صاحب الزرع يأخذ الغنم. وكان سليمان بالباب يسمع قضاء أبيه، فقال: لو كنت قاضيا لقضيت بغير هذا. فقيل له: بما تقضي؟ قال: أقضي بأن صاحب الغنم يأخذ الأرض المفسدة فيحرثها ويزرعها ثانية حتى تعود على حالتها الأولى، ويأخذ صاحب الأرض غنمه وينتفع بها حتى ينتهي من إصلاح أرضه، ثم يأخذ كل ماله. فكان حكم داء سليمان أبلغ في إعمال الأصول. فلما سمع داود حكمه دعاهما وقضى بقضاء سليمان ابنه، وقد أثنى الله على قضاء سليمان ووصفه بكونه تفهيما من الله جل وعلا، وأنه حكم بالعدل والقسط. فدل هذا على أن البهائم إذا رعت بالليل وجب الضمان على أهلها، لأن الأصل أن البهائم يجب حفظها بالليل، والأرض لا يطالب صاحبها بحراستها في الليل على خلاف النهار. فيحمل حديث العجماء جبار على النهار، وتحمل الآية على الليل. ولو قال قائل: إن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد ورد شرعنا بخلاف هذا على العموم، فجوابه أنه إنما يستقيم ذلك لولا وجود الثناء على الحكم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، المراد به ألا يتسبب صاحبها في أذية غيره بها، أما إذا تسبب فإن جرح العجماء وقع من صاحبها ومنها، فوجب الضمان من هذا الوجه. وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ كانت له ناقة فدخلت في حائط فأفسدت، فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى صاحب الحائط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أصحاب الحوائط أن يحفظوا حوائطهم بالنهار، وأن على أصحاب البهائم حفظها بالليل. فلهذا قال الجمهور بالتفصيل، وهو أقوى الأقوال وأقربها إلى الصواب لما ذكرنا من قوة دلالة الكتاب والسنة، ولأن حديث العجماء لا يعارض من كل وجه، فإن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه يخصص عموم هذا الحديث في حالة ما إذا كان صاحب العجماء عليها، فكما خصصها بذلك نخصص نحن هنا بوجود التفريق من صاحب البهيمة. لذلك فإن حكم هذه الحالة الأولى وهي أن تتسبب البهائم في الإتلاف أنه يجب الضمان على التفصيل الذي ذكرنا. الحالة الثانية لو أن إنسانا كانت عنده بهيمة فقتلت إنسانا، فهل يجب عليه ضمان ديته؟ الجواب فيه تفصيل، فإن كان صاحب البهيمة قد فرط فيها وعرضها لأذية الناس فإنه يضمن جنايتها. مثال ذلك لو أن صاحب بعير دخل به على حي فيه أطفال صغار وترك البعير دون أن يعقله فقتل البعير منهم صبيا، فإن هذا الفعل يوجب الضمان عليه لأنه تسبب في الضرر للغير، والمسبب مسؤول عما تسبب. وأما إذا كانت البهيمة في يد الإنسان فقتلت الغير فإنه يفصل فيها، فإن قتلت بيديها وبفمها وجب الضمان على راكبها، لأن بيده الخطام وبيده أن يمنعها ويكفها، فقصر فألزم بعاقبة التقصير. وأما إذا قتلت برجليها فإنه غير مسؤول عن ظهر الدابة في قول جماهير العلماء. ومن هنا تخرجت المسألة العصرية من أن صاحب السيارة إذا جنى بمقدمها وجب عليه ضمانها، وإذا اعتدى عليه الغير من خلفه وجب على الغير الضمان، إعمالا لهذه السنة والأصل الذي قرره العلماء رحمهم الله ودرجت عليه فتاوى أهل العلم رحمة الله عليهم. ولو أن اثنين كانا على بعير فتسبب البعير في قتل إنسان أو أذيته، فهل يجب الضمان عليهما أو على أحدهما؟ الجواب فيه تفصيل، فمن كان في مقدم البعير راكبا فإنه القائد المسؤول عن جناية ذلك البعير. ومن هنا تتخرج المسألة فيما إذا كان الإنسان راكبا مع قائد السيارة، فإنه لا يضمن الراكب شيئا لأنه غير متسبب ولا حول له ولا قوة في الفعل، والمباشر للقتل هو القائد، والقاعدة أن المباشرة مهملة بمعنى أن من باشر القتل يعتبر مسؤولا أولا على جهة الأصالة عن جنايته وقتله، فيجب الضمان على القائد دون غيره. ومتى يعتبر آثما؟ الجواب: يعتبر آثما إن حصل التفريط بتعاطي السبب، وذلك بالإسراع ونحو ذلك مما يعتبر إخلالا واستهتارا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والبئر جبار، أي لو البئر مأخوذ من البئر وأصله الحفرة، ولذلك يقال بؤرة بمعنى حفرة. فلو أن إنسانا حفر بئرا فجاء رجل وسقط في ذلك البئر كأن يكون أعمى ونحو ذلك، فلا ضمان عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والبئر جبار، أي هدر لا ضمان فيها. ولو أن إنسانا حفر البئر للناس لكي يشربوا منه، فجاء رجل ونزل في البئر فانكسرت يده.
من فضلك اقلب الشريط.
لا ضمان فيها. ولو أن إنسانا حفر البئر للناس لكي يشربوا منه، فجاء رجل ونزل في البئر فانكسرت يده أو سقط فمات فيها غرقا، لم يجب الضمان على صاحبها إلا في حالة واحدة، وهي أن يحتفر البئر على السابلة وطريق الناس على سبيل الاستهتار دون وضع ما يدل على عليها. وقال بعض العلماء: من حفر البئر في غير ملكه وجب عليه ضمان ما ينتج عنها من الضرر. وقال بعضهم: بل يفصل بين إذن الإمام وعدمه، فمن استأذن الإمام في حفرها فلا ضمان عليه، وإلا لزمه الضمان. والمهم في قاعدة البئر أن يوجد التفريط، فإذا وجد التفريط والاستهتار وتعريض أرواح الناس للتلف وجب الضمان على صاحب البئر. يقول عليه الصلاة والسلام: والمعدن جبار. المعدن مأخوذ من قولهم: عدم القوم بالمكان إذا أقاموا، ولذلك قال الله: جنات عدن، وصفت بذلك لطول إقامة أهلها فلا يتبدلون ولا يتحولون عنها، كما قال: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فالعدل هو الإقامة وطول الإقامة في المكان عنها حولا. فالعدل هو الإقامة وطول الإقامة في المكان. وسمي المعدن معدنا لأنه مقيم في ذلك المكان بأصل خلقته، فإن الله عز وجل جعل في الأرض كنوزها، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج الأرض كنوزها. فجعل الله الكنوز في الأرض بمثابة العروق، وهي المعادن، تكون أموالا وتكون طعاما، كمعدن الملح ومعدن الكحل ونحو ذلك. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار، المراد به أنك لو استأجرت إنسانا لحفر معدن فانهار ذلك الحفر على من بداخله فمات، فإنه هدر لا ضمان فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعدن جبار. وفرع بعض العلماء رحمهم الله من هذا: لو استأجر إنسان أجيرا لحفر البئر فحفرا فانهارت البئر على الحافر، فلا ضمان على صاحب البئر كما لا ضمان على صاحب المعدن، وكل منهما في معنى واحد. أما لو استأجر الأجير لبناء أرض أو بناء دار فسقط من حائط تلك الدار أو تلك الأرض. ففيه تفصيل: فمن استأجر عاملا للعمل في مكان فسقط عليه جدار أو نحو ذلك تسبب في موته، فلا يخلو ذلك الشيء الذي تسبب في موته إما أن يكون على وجه السببية، كأن يستأجر إنسانا للعمل في بيت لا يؤمن سقوط سقفه فعمل فيه فسقط السقف وجب الضمان على صاحب البيت. وأما إذا كان الإنسان قد استأجر الأجير للعمل فعمل الأجير في مكان مأمون وشاء الله أن تزل يده أو تزل قدمه فيموت، فإنه لا ضمان على صاحب الدار، كأن يستأجره لطلاء البيت أو عمارته فيقوم على سقالته ونحو ذلك فتزل قدمه فيسقط ميتا، لا يجب الضمان على صاحب البيت إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون بناء السقالة قد بناه صاحب البيت وقال للعامل ارق عليه أو أعطاه سلما وكان السلم متهشما متكسرا فقد خدعه وختله، فيجب عليه الضمان. فالمقصود أن ضمان الأجير إنما يكون في حالة التعدي والتفريط، أما إذا لم يفرط الإنسان فلا ضمان عليه مع بعض قيوده بعض الفروع التي يطول ذكرها. وإنما المقصود هنا الإشارة إلى القواعد العامة والأصول الثابتة المستقراة من هدي الكتاب والسنة، ودرج عليها فتاوى علماء الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام في الجملة الأخيرة وفي الركاز الخمس: الركاز مأخوذ من الركز، وأصل الركز الخفاء، ومنه يقال للصوت الخفي ركزا، ومنه قول الله تعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل تسمع لهم صوتا خفيا. وقولهم الركاز قلنا إنه مأخوذ من الخفاء، ومنه ركزت الرمح، لأنك إذا ركزت الرمح أخفيت رأسه المركوز في الأرض. وقالوا سمي الركاز بذلك لأن صاحبه قد دفنه وأخفاه عن الناس. واختلف السلف رحمة الله عليهم في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس ما الذي يعنيه عليه الصلاة والسلام. فذهب الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي والإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل كل هؤلاء إلى القول بأن المقصود بالركاز دفن الجاهلية، وهي الأموال التي دفنت من عهد الجاهلية. وأما دفن الإسلام فحكمه حكم اللقطة على تفصيل في ذلك. فالمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس أي في الأموال التي يعثر الإنسان عليها وتكون من أموال الكفار وأموال الجاهلية، فيها الخمس. وتعرف هذه الأموال بأنها أموال الكفار إذا كانت عليها صورهم أو كتاباتهم أو نقوشهم أو تاريخ يدل على قدمها، فمن وجد ذهبا أو فضة قديمة من عهود الجاهلية فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يجدها في أرض هي ملكه، كأن تكون للإنسان مزرعة أو يشتري خرابة ونحو ذلك كما يقول العلماء، فيبحث في أرضها فيجد هذا الدفن، أو يجد هذا الدفن على وجه أرضها في بناء متهدم قديم يستوي في ذلك أن يجد المال على وجه الأرض أو يجده في باطن الأرض، فما دام أنه مال جاهل فهو ركاب. واختلف العلماء في من وجد المال في أرضه هل يملكه ويكون ملكا له إذا كان من أموال الكفار والجاهلية، وذلك على وجهين: أصحهما أنه يملكه من وجده وهو المشتري الأخير، وذهب بعض السلف وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه إلى أنه يكون إلى الأسبق بشرط أن يعترف بذلك المال ويقر به، وإلا رجع إلى الأول، فالأول على حسب اختلافهم في الشراء وترتيبهم. والصحيح أنه يملكه من وجده إعمالا للأصل، ولأن قاعدة الشرع أن الغرم بالغرم، فكما أن غرم الأرض عليه كذلك غرمها. الحالة الثانية أن يجد هذا الدفن في ملك الغير، كأن يجد ذلك في أرض لغيره. وصورة ذلك أن تستأجر الأجير لحفر أرض أو مزرعة، فيحفر الأرض فيجد فيها هذا الكنز وهذا الدفن من الجاهلية، فحينئذ اختلف العلماء فيه على أقوال. فمنهم من قال هو من كل الأجير، وقيل بل هو من كل مالك الأرض، وهو الصحيح أن مالك الأرض هو الذي يملكها، والأجير يده يد أمانة لا يد أخذ وملك، لأنه مستأجر لا يمتلك انتزاع منفعة الأرض. والقول الثالث التفصيل الذي ذكرناه في المسألة الماضية. الحالة الثالثة أن يجد هذا الدفن من دفن الجاهلية على الأرض الموات التي هي ليست ملكا لأحد. فقال طائفة من السلف: من وجد مالا في أرض بوار فإنه يملكه وهو لواجده، وقيل بل لبيت مال المسلمين، والقول إنه لواجده أقوى، وذلك لما ذكرنا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن المقصود بالركاب عموم المعادن، وقوى الصحيح ما ذهب إليه الجمهور للحديث الذي معنا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعدن جبار، وفي الركاز الخمس، فعطف الركاز على المعدن. والقاعدة أن العطف يقتضي المغايرة، فدل على أن الركاز غير المعدن، فلذلك يعتبر المعدن مستقلا. ومن وجد معدنا في الأرض أو ملكه فإنه تجب عليه الزكاة فيه كالخارج من الأرض، فينظر في قدر المال الذي استخرجه، فلو استخرج ذهبا أو استخرج الفضة منه فإنه ينظر فيه إلى نصاب الذهب والفضة، أما إذا كان معدنا من غير الذهب والفضة كالحديد والنحاس والرصاص فإنه ينظر إلى قيمة الخارج ويؤدي الزكاة في حينها. وذهب بعض السلف إلى أنه يستقبل الحول، والصحيح أنه يؤدي الزكاة حينها، لأنه خارج من الأرض كالزروع والثمار. وقد قال الله في الخارج من الأرض: وآتوا حقه يوم حصاده، فأمر بالزكاة في الحين، بخلاف غيره من أموال التجارة التي يستقبل بها الحول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، فيه مسألة أخيرة. ما مراده بقوله الخمس؟ المراد به أن الإنسان إذا وجد مالا من الركاز يقسمه على خمسة أخماس، ثم يأخذ خمس ذلك المال ويتصدق به. واختلف العلماء في الصدقة به على وجهين، فمذهب طائفة من السلف أن الخمس يصرف مصارف الفيء لله ورسوله خمس، ولذي القربى خمس ثان، واليتامى الثالث، والمساكين الرابع، وابن السبيل الخامس كمصرف الفيء. والصحيح أن مصرفه مصرف الزكاة أعني الصدقات، وهو مأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما، فيخرج الإنسان خمس الركاز ويتصدق به. وأما الأربعة الأخماس فهي من كل الواجب كسائر أمواله. والله تعالى
جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إذا اصطدمت سيارة ببعير وهي في الطريق المخصص لها نتيجة إهمال صاحب البعير، فهل يتحمل صاحب البعير ما تسببته هذه البهيمة من إتلاف للأنفس وللسيارة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمسألة الاصطدام بالدواب والبهائم هل يجب فيها الضمان أو لا يجب؟ فيها وجهان: الوجه الأول مسألة الضمان، والوجه الثاني المسؤولية عن ذلك البعير أو تلك الدابة. وهذان الوجهان يشتملان على مسؤولية الدنيا والآخرة. فأما مسؤولية الآخرة فإن كل من ملك بعيرا أو شاة أو بهيمة أيا كان نوعها وأطلقها على وجه يتسبب بالضرر على غيره أنه آثم شرعا، ويعتبر مسؤولا بين يدي الله عز وجل عن كل ما تتسببه من الضرر لفرد أو جماعة. هذا إذا تسبب في إرسالها بالنسبة لمسؤولية الآخر فهو آثم. أما مسؤولية الدنيا هل يجب عليها الضمان أو لا يجب؟ هذه المسألة عصرية وتعتبر من المسائل النازلة، ولذلك لا ينفع فيها الفتوى لأن مردها إلى القضاء، والقاضي ينظر، فإن ترجح عنده القول بالضمان المطلق ضمن، وإن ترجح عنده القول بالتفصيل وهو أقوى فصل. فإن كانت هذه الدواب قد خرجت بالليل فإنه في هذه الحالة يكون أهلها ملزمون بالضمان، لأن الغالب في السيارات ألا ينتبه للبعير إذا كان بالليل. أما بالنهار فإنه يحصل الانتباه والحيطة ويكون التفريط من قائد السيارة، فالتفصيل بين جناية الليل وجناية النهار أقوى. ويقوى هذا التفصيل أنه إذا كان صاحب السيارة قد تعاطى السبب فالضمان في حقه أقوى، لأنه في النهار يمكنه التدارك ويمكنه التلافي. ولو قال قائل إن البعير قد يهجم عليه بغتة، فجوابه أنه قد تسبب بالعجلة والإسراع، فهو أقرب إلى أن يتحمل مسؤولية ذلك من جهة تعاطي السبب. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، لو أن سيارة واقفة فسقط شخص من أعلى العمارة على ظهر السيارة، أكان على صاحبها الضمان؟
هذه المسألة الحقيقة محتملة، فيختار بعض العلماء القضاء بوجوب الضمان، ويعللون ذلك بأن هذا الميت لما سقط من على العمارة على السيارة كان بالإمكان أن يسقط على الأرض ويسلم، فأن تكون الأرض ترابا ونحو ذلك فيسلم، لكن وجود السيارة حائلا بينه وبين الأرض أدى إلى أن فعل القتل وهو شدة الارتطام كانت بسبب السيارة، فلذلك يضمن صاحبها على الأصل من أن الملكية التي تكون للإنسان يكون له غنمها وعليه غرمها، لقوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. ومن أهل العلم من يرى أنه لا ضمان في هذه الحالة، لأن الأصل براءة ذمة صاحب السيارة، والمسألة مشتبهة. ولذلك الحقيقة لو أهمل فيها جانب الصلح كان أقوى، لأن الشبهة فيها قوية، فإن السقوط من عالم لا يستلزم الموت بكل حال، فقد يسقط الإنسان من عالم بعيد ويسقط على الأرض ويسلم، ولكن وجود الحديد بينه وبين الأرض يعتبر مؤثرا في زهوق النفس، وله فعل في الإزهاق، ولذلك يقوى من هذا الوجه الضمان، ولكن لو عمل فيه الصلح كان أقوى، كأن يحمل الطرف الطرفان التبعة يكون في ذلك أقوى من جهة النظر، والله تعالى.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل في الشقق السكنية والسيارات التي تستخدم للإيجار زكاة؟
من كانت عنده دار أو كانت عنده سيارة يؤجر كلا منهما فإن الزكاة في المال الخارج من العينين، فإذا كان قد ملك مالا هو قدر النصاب من الشقق أو من السيارات استقبل به الحول، فلو ابتدأ الإجارة للشقة في بداية محرم فإنه يستقبل بأجرة محرم سنة كاملة، حتى إذا تمت السنة جمع أجرتها وزكاها، إن شاء قسط الشهور وإن شاء جعلها زكاة واحدة لحول واحد، هو مخير بين الأمرين، يعني يقال له إن شئت تجعل لك حولا في يوم معين، فتقول في واحد محرم مثلا هو حولي، فإذا جاء واحد محرم من نهاية السنة جمعت أجرة دارك وسيارتك وزكيتها قليلة كانت أو كثيرة، وهذا أفضل. الحالة الثانية أن يجعل لكل شهر حول، فإذا استلم أجرة الشهر الأول وضعها وكتب عليها أنها شهر محرم، ثم الشهر الثاني لسفر وهكذا، فإذا جاء محرم من السنة القادمة زكى ما بقي من أجرة محرم، وهكذا بقية الشهور، وهذه صعبة تحتاج إلى نوع من التحري والضبط، لكن لو جعل حول الإجارة واحدا فهو أرفق، وهكذا الحال في أجرة السيارة أو نحو ذلك.
فضيلة الشيخ، امرأة عليها قضاء من رمضان وتريد أن تصوم ستا من شوال، فهل تقدم صيام الست محتجة بأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان هل يبتدئ صيام ست من شوال قبل أن يبرئ ذمته من قضاء رمضان، أو يجوز له التعديل بالنفل قبل إتمام الفرض؟ وجهان للعلماء، أصحهما والعلم عند الله أنه يجوز للمرأة ويجوز للرجل أن يقدم صيام ست من شوال على قضاء رمضان، وذلك لأن الذين منعوا استدلوا بأنه لا يصح التنفل مع وجود الفرض، وجواب ذلك أن الشرع إذا افترض على المكلف فرضا فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يفترضه عليه مضيقا بحيث لو تنفل لخرج وقت الفريضة، فهذا لا يجوز التنفل معه، مثال ذلك لو استيقظ إنسان قبل طلوع الشمس بقدر ما يصلي صلاة الفجر لا يجوز له أن يصلي راتبة الفجر، لأن ذلك يؤدي إلى تفويت الفجر فيصلي الفجر مباشرة. الحالة الثانية أن يكون فرض الشرع للفرض على سبيل التوسعة، كأن يكون هناك وقت وزمان، فيجوز للإنسان في هذا النوع من الفروض الموسعة أن يتنفل قبل الفرض، مثال ذلك صلاة الظهر، فإنه إذا زالت الشمس توجه الخطاب عليك بفعلها ومع ذلك تصلي الراتبة قبل الفريضة، فدلنا هذا على أن الشرع يوسع في فعل النفل قبل الفرض إذا كان الزمان واسعا. ومن صام رمضان كاملا صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، أما من كان عليه القضاء فإن عدته أيام من أخر، فأن الواجب عليه عدة من أيام أخر، فحينئذ انتقل فرضه من رمضان إلى عدة من أيام أخر غير معينة فيبقى على التوسعة، فإن صام قبل دخول رمضان الثاني الفرض الواجب عليه بالقضاء وكان قد صام قبله ستا من شوال فقد صدق عليه أنه صام رمضان، لأنه صام رمضان أصالة في أيامه ونيابة فيما رخص الشرع بالنيابة فيه وهي العدة من أيام أخر، فصدق عليه أنه صائم لرمضان، وصدق عليه أنه متبع له بست من شوال. والإتباع ليس على ظاهره، لأن الإتباع يكون مع الفاصل، وهذا معروف في لغة العرب، ومنه قوله تعالى وأتبعنا بعضهم بعضا، فإن القرون التي وقع الإهلاك فيها بين الأمم إنما وقع بقرون فاصلة، فدل على أن الإتباع ليس على حقيقته، وأن المراد به التعبير بالغالب. ثم إننا لو قلنا يشترط أن تتقدم صيام رمضان، معنى ذلك أن النفساء لا يمكنها فعل هذا الخير، فإن المرأة قد يصيبها النفاس فتستغرق رمضان كاملا، فلو قلنا لا يشملها هذا الفرض، فمعنى ذلك أنه يجب عليها أن تبتدئ بصيام شوال ولا تتم العدة إلا 29، لأن يوم العيد لا يصام إذا كان الشهر كاملا. وعلى هذا فإن أصح القولين وأرجحهما والعلم عند الله أنه يجوز صيام 6 من شوال قبل قضاء رمضان، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وقد صح في الموطأ أنها صامت يوم عرفة، فدل هذا على أنها كانت تصوم النفل قبل قضاء الفرض. ولا يختلف اثنان أننا لو قلنا بقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان أن المراد به الحقيقة، فمعنى ذلك أن النساء لا يدخلن في هذا الفضل، لأن النساء لا بد لهن من حيض في داخل الشهر، وليست هناك امرأة حيض تستطيع أن تتخلص من رمضان كاملا. فلذلك فهمنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ليس المراد به على ظاهره، وإنما المراد به صيام الأصل وحلول البدل مقام الأصل وانتقاله إلى ما قارب إلى ما كان آخذا حكمه من أيام. والله تعالى أعلم.
إلى الشيخ، هل يجوز أن أصوم 6 من شوال في يوم الاثنين والخميس والأيام البيض، وهل أكسب أجر تلك الأيام وأجر 6 من شوال؟
هذا فيه تفصيل. هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة الاندراج، اندراج العبادتين تحت بعضهما. فأما يوم الاثنين والخميس فمقصود الشرع أن يكون الإنسان صائما فيهما، فإذا صام الاثنين والخميس ناوما الست فقد حصل مقصود الشرع من كونه يعرض عمل الإنسان وهو صائم، فلذلك يندرج فضل الاثنين والخميس تحت فضل الست من شوال، لكن الأيام البيض لا تندرج، لأن مقصود الشرع أن تكون 3 أيام من كل شهر فقصدت بأعيانها، فلا يقع الاندراج في الأيام البيض، وإنما يقع في يوم الاثنين والخميس لحصول المقصود في الأول دون الثاني. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، انقضت أيام وليالي شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يتقبل منا صيامه وقيامه، وخلت بيوت الله من المصلين وترك قيام الليل إلا من رحم الله، وعاد الناس إلى ارتكاب الآثام والمنكرات التي تغضب الله تعالى بعد منه علينا بأن أكمل علينا الشهر. وسؤاله ماذا بعد رمضان يا فضيلة الشيخ؟
ما كنت أظن أنني أسأل هذا. إذا انقضى رمضان فقد تحرقت في النفس أشجان وأحزان حينما تذكر مقامها بين يدي الكريم المنان، مضت تلك الأيام المباركات والليالي الفاضلات، ذاق فيها العبد حلاوة الصيام ولذة القيام والمناجات، فما أطيبها من أيام قربت إلى الله، وما أحبها من ساعات أبكت العيون بين يدي الله، ما أطيبها من ساعات زادت العبد من الله قربا وفي الله رضا وحبا، فكم خرج منها أناس من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وكم خرج أناس منها برضا لا سخط بعده ورحمة لا عذاب بعدها. رمضان، وما أدراك ما رمضان، ذكر وقرآن، صلاة وتسبيح، تهجد وتراويح، فلاح وصلاح، وربح مع الله عز وجل ينجو به العبد من الطلاح. ما أطيبها من أيام، وما ألذها من ساعات ذكر وقيام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم فيها بالقبول، وأن يتجاوز عنا وعنكم فيها، إنه المرجو والمأمون. من مضت عليه تلك الساعات وأراد أن يستشعر حب الله له والرضا عن تلك الطاعات، فليستدين طاعة الله جل وعلا. من ذاق لذة المناجاة وحلاوة ذكر الله جل في علاه، فليستدن تلك الحلاوة وليستبق تلك اللذة والطلاوة، ليبقى من الله قريبا، وليكن عبدا طائعا حبيبا، ليكن قريبا من مولاه، وليتذلل إلى الله جل في علاه. لذلك قال العلماء: من أمارات القبول وعلامات الرضا عن رمضان إذا فعل الإنسان فيه الخير أن يكون حاله أصلح من حاله قبل دخوله. كم خرج من شهر رمضان أقوام بربح وتجارة وفلاح مؤمن من الخسارة. كم خرج منه أناس بربح عظيم ومنحة من الله الجليل الكريم. من الناس من خرج من رمضان بقيام الليل، فما فتر من تلاوة القرآن في تهجده وليله، يتجافى جنبه عن مضجعه، ويتقرب إلى ربه، ويدمع بين يدي خالقه، عز عند الله دعاؤه وتهجده وتضرعه ونداؤه، فأبقى له تلك اللذة، وأبقى في قلبه تلك الحلاوة والطلاوة. ومن الناس من خرج من رمضان بحب القرآن، فما فتر لسانه عن الإكثار من تلاوته وتدبره وتفهمه. ومن الناس من خرج من رمضان بالعطف على المساكين وستر الأرامل واليتامى والمحتاجين. ومن الناس من خرج من رمضان بتقوى الله والخوف من الله جل في علاه. ماذا بعد رمضان غير شكر الكريم المنان على هذا الفضل والبر والإحسان، وسؤاله البقاء على الطاعة والتأذن لها بالقبول والزيادة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بذلك، وأن يجعلنا وإياكم من فرسان تلك المسالك. وأما التنكب عن الصراط واللغط في المحرمات والمنكرات، فذلك من دلائل الحرمان والخسارة في التجارة مع الرحمن. من كان حاله بعد رمضان شقيا بعيدا عن الله طريدا فليبك على نفسه، فتلك أمارة الخسارة ودليل كساد التجارة. نسأل الله العظيم أن يسلمنا وإياكم منهم. قال بشر الحافي لما قيل له: إن أقواما إذا أقبل رمضان جدوا واجتهدوا، وإذا أدبر رمضان أصابوا وانتهكوا. قال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. إن رب رمضان هو رب شوال ورب الشهور كلها جل شأنه وتقدست أسماؤه. فليستدن العبد ذكر الله جل وعلا، وليستدن طاعة الله جل وعلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما بعد رمضان خيرا مما قبله، وأن يمن علينا وعليكم بالقبول، إنه المرجو والمأمون. لئن مضت أيام رمضان فقد استفتحتم هذه الأشهر المباركات، وهي أشهر ذي الحجة، فإنها تبتدئ بهلال يوم العيد. يبتدئ الإنسان موسما لركن من أركان الإسلام العظيمة، وهو حج بيت الله الحرام. فليستدم الإنسان طاعة ربه، وليكن قريبا من حب خالقه. نسأل الله العظيم أن يبلغنا حج بيته، وإذا شاء أن يتوفانا على الإيمان الكامل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.